بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مما يقال له في هذا المجلس قوموا مغفورا لكم. وأبشركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في مجلس يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذا فضل عظيم أيها الإخوة للجلوس في مثل هذه المجالس المباركة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أنبئكم بما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. ونحن قد أدينا هذه الصلاة، نسأل الله جل وعلا القبول، ونجلس في بيت الله جل وعلا وننتظر لصلاة العشاء. فأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا المجلس مجلس رباط في سبيله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكما سمعتم من أخي الشيخ عبد الرحمن الذي قدم حول ما يتعلق بالبرنامج الذي يقيم في هذا الأسبوع عن محبوبات الله سبحانه وتعالى، وقد تقدم قبل البارحة عن قول الله جل وعلا: يحبهم ويحبونه. والبارح تكلم أو ألقيت محاضرة حول إن الله يحب المتوكلين. ونحن اليوم أو في هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن تقوى الله سبحانه وتعالى. إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المتقين. أيها الإخوة والأخوات، لا يخفى عليكم جميعا الحديث الذي جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة الثلاثة الذين آووا إلى صخرة، ثلاثة الذين آووا إلى صخرة فأطبقت عليهم الصخرة، ثم لم يجدوا مخرجا ولم يجدوا لهم نجاة من هذا الغار الذي قد وقعوا فيه ومن هذه الصخرة التي أطبقت عليهم، إلا أن يتوسلوا إلى الله جل وعلا بصالح أعمالهم. الأول، وهو إيجاز، هذه مقدمة، الأول لا يخفى عليكم أنه ماذا؟ أنه كان بارا بوالديه، حتى إنه لم يسقي أولاده من اللبن مع أن الأب والأم قد ناما، وبقي الليل كله ينتظر أن يقوما من نومهما ليسقيهما، والصبية الصغار يتضاغون حوله، ومع ذلك لم يقدم على والديه أحد، لم يقدم على والديه أحدا. ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة ولكنهم لا يستطيعون أن يخرجوا. وأما الآخر فهو ذاك الرجل الذي أحب ابنة عم له حبا شديدا وراودها عن نفسها وأبت، ولكن لما وقعت في الفقر والحاجة وطلبته المال أبى إلا أن تفضي بينه وبين نفسها وأن تمكنه من نفسها، فرضيت بسبب الفاقة والفقر الذي كان بها. فلما جلس منها قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. فقام عنها وتركها، فقال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة لكنهم لا يستطيعون أن يخرجوا. وأما الثالث فهو الذي استأجر الأجراء وبقوا معه، وأما أحدهم فقد ولى وترك الأجرة التي كانت له عند هذا الرجل، فأخذ هذا الرجل ينميها حتى أصبحت أودية من الدواب والمال. ثم جاء الرجل ليطلب المال الذي قد تركه عنده، فقال: ما تراه من هذه الأموال ومن هذه الأغنام ومن هذه الدواب فإنما هي لك. فقال أتستهزئ بي أو تسخر بي؟ فقال إنما هو ما المال مالك. ثم أخذه ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. لو سألت أيها الإخوة ما هو القاسم المشترك بين هؤلاء الثلاثة أيها الإخوة؟ إنه الخوف من الله سبحانه وتعالى، إنه تقوى الله سبحانه وتعالى. هذه الخوف يعني المحصلة هو التقوى لله سبحانه وتعالى. فهذه أيها الإخوة إن الله يحب المتقين. ولعل الشيخ في بداية الشيخ قبل ليلتين تكلم عن محبة الله جل وعلا، والله جل وعلا من صفاته جل وعلا أنه يحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتوكلين ويحب المقسطين. وأهل السنة والجماعة يثبتون المحبة لله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. فالله جل وعلا يحب، وقد جاء في أحاديث كثيرة غير الآيات أحاديث كثيرة، كما منها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ويحب الله ورسوله، أو يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فأعطيت لمن؟ لعلي رضي الله عنه وأرضاه. وهذه دليل على ماذا؟ على أن الله جل وعلا له صفة المحبة، له صفة المحبة. وإذا أكثر العبد من النوافل ومن الطاعات فإن الله جل وعلا يحبه، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يا إخوان، يعني أن الإنسان أول ما يبدأ بماذا؟ يبدأ بما فرض الله جل وعلا عليه من الأوامر والنواهي. يعني قبل أن تكثر من النوافل وتكثر من الصيام النوافل أو من الصلاة أو غيرها، ابدأ بماذا؟ ابدأ بما أوجب الله جل وعلا علينا جميعا، علي وعليك، من ماذا؟ من توحيد الله جل وعلا، من هذه الصلاة، من الصيام، من الزكاة، من الحج، من الأوامر والنواهي. هذا أول ما يبدأ به الإنسان. ثم بعد ذلك يتقرب ماذا؟ يتقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى بنوافل العبادات، بنوافل العبادات. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا كرام كانت الفرائض هذا أمر مفروغ منه، يعني لا يناقشون ولا يتناقشون في مسألة الفرائض. فالصلاة لا تفرط عندهم، ولا أحد يفرط في ماذا؟ في الصلاة. وإنما ماذا؟ هم الآن يتنافسون ويتسابقون في ماذا؟ في نوافل الأعمال رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام كما يقول جل وعلا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه مرحلة ثانية أيها الإخوة من ماذا؟ من مراحل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فنقول بإيجاز أن مذهب أهل السنة والجماعة إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. أما طبعا أنا ما أريد أن أخرج، لكن فقط إضافة أو أمر، يعني تنبيه، أن بعض الطوائف كالأشاعرة وغيرهم يقولون المحبة هي إرادة الثواب، والغضب إرادة الانتقام من الله جل وعلا. وهذا عند أهل السنة والجماعة يقول هذا اللازم. فإثبات المحبة لله جل وعلا شيء، ثم يأتي ماذا؟ يأتي لازم المحبة، ونثبت لله جل وعلا أنه يغضب سبحانه وتعالى، ثم يأتي الانتقام. هذا من لوازم ماذا؟ من لوازم الغضب. أما المحبة فهي شيء مستقل، وهي صفة من صفات الله جل وعلا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن الكتاب والسنة وإجماع المسلمين أثبتت محبة الله لعباده المؤمنين ومحبتهم له جل وعلا، كقوله جل وعلا والذين آمنوا أشد حبا لله، وفي قوله جل وعلا يحبهم ويحبونه، ويقول جل وعلا أحب إليكم من الله ورسوله. وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين ومحبتهم له، وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام. هذه مقدمة، إن الله يحب المتقين. أما لفظ المتقين فما هي هذه اللفظة وما معناها؟ أيها الإخوة والأخوات، ورد وتكرر لفظ اتقوا الله في القرآن أكثر من 80 موضعا. لفظة اتقوا الله هكذا اللفظ، يعني بصرف النظر، فاتقوا أو اتقوا، اتقوا اتقوا الله، اتقوا ربكم إلى غير ذلك. وردت في القرآن اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، واتقوني يا أولي الألباب. وردت أكثر من 80 موضعا في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا يدلك على ماذا يا إخوان؟ يدلك على أهمية ماذا؟ على أهمية تقوى الله سبحانه وتعالى، على أهمية تقوى الله سبحانه وتعالى. وجاء لفظ المتقين، إن الله يحب المتقين، وردت في القرآن في 25 موضعا من كتاب الله سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا حقا على المتقين، عليهم عليم بالمتقين، يحب المتقين إلى غير ذلك. فلفظة المتقين هذه وردت 25 مرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وورد لفظ التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى في القرآن في 9 مواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى. وجاء لفظ المتقون يعني كموضع إعرابي في 6 مواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا وأولئك هم المتقون إن أولياؤه إلا المتقون، كما قال الله جل وعلا ومثل الجنة التي وعد المتقون. فنقول أيها الإخوة، هذه من الألفاظ التي جاءت في كتاب الله جل وعلا. فما معنى التقوى التي تصرفت في كتاب الله جل وعلا؟ ومن هم هؤلاء الذين أثنى الله جل وعلا عليهم في كتابه في أول آية، أو نقول في ثاني آية من كتاب الله جل وعلا؟ يقول جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ هدى للمتقين، في ثاني آية من كتاب الله. وهنا كأن ثم مناسبة، المناسبة الأولى بين هذه الآيات وبين ما تقدم من سورة الفاتحة. فسورة الفاتحة جاءت تقول بعد توحيد الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب من هم الذين أنعم الله عليهم؟ كلكم الآن سيقول الآية التي جاءت في النساء، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يأتي السؤال، ما هو القاسم المشترك بين هؤلاء؟ ما هو القاسم المشترك بين هؤلاء؟ ما هو؟ تقوى الله سبحانه وتعالى، وأنهم حققوا كمال التقوى لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد بلغوا ماذا؟ قد بلغوا أعلى درجات الرتبة، أو أعلى درجات ماذا؟ رتب التقوى لله جل وعلا. قدوتنا في ذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم، والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. هذا حديث من؟ وكلام من؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغت فيه التقوى عليه الصلاة والسلام مبلغا عظيما عليه الصلاة والسلام. إذن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام قد حققوا كمال التقوى لله جل وعلا. ثم تأتي المرتبة الثانية، من هم؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من؟ من النبيين والصديقين، الصديقون أو الذين أخذوا منزلة الصديقية كأبي بكر رضي الله عنه وارضاه من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الأمم السابقة. ولو سألت ما بماذا تميز وامتاز الصديق رضي الله عنه وأرضاه؟ تميز بأنه ماذا؟ بلغ غاية في ماذا؟ في تقوى الله جل وعلا، في تقوى الله جل وعلا. ثم قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن القاسم المشترك بين هؤلاء هو تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. ثم لما قال اهدنا الصراط المستقيم، فقال ثم جاء التفسير في ماذا؟ هدى للمتقين، ثم كأن من المناسبة أن هذا القرآن وما سيأتي بعد ذلك من ثاني آية في كتاب الله إلى سورة الناس كلها ماذا؟ من حقق ما في القرآن من الأوامر والنواهي فقد بلغ الغاية في تقوى الله سبحانه وتعالى. إذا التزم الإنسان بأوامر الله وانتهى عن نواهي الله فقد حقق التقوى لله جل وعلا، فقد حقق التقوى لله جل وعلا. طيب، هدى للمتقين، من هم يا رب؟ قال: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون، وسيأتي الحديث عنهم في صفاتهم هؤلاء. لكن ما معنى التقوى؟ يقول الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه: التقوى هو الخوف من الجليل. من هو الجليل؟ هو الله سبحانه وتعالى. والعمل بالتنزيل، أي العمل بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. كلام لطيف جميل. الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. يعني أن من صفات أهل التقوى أنهم ماذا؟ أنهم يستعدون للقاء الله جل وعلا. فأقول لكم أمر يا رعاكم الله، ما الذي جعل الإنسان يأتي إلى بيت الله ليؤدي الصلاة؟ أليس هو الخوف من الله جل وعلا؟ أليس هو تقوى الله سبحانه وتعالى؟ الذي أتى بالإنسان ليصلي إنما هو التقوى التي وقعت في قلبه، الخوف من الله سبحانه وتعالى، أنه يقدم لنفسه عملا صالحا يلقاه عند الله سبحانه وتعالى. فكل ما تعمل من الأعمال الصالحة إنما هي في الحقيقة هي من تقوى الله سبحانه وتعالى. وكلما ابتعدت عن المعاصي والذنوب ففي الحقيقة أنت تبتعد عن تقوى الله جل وعلا. ويقول ابن عباس ترجمان القرآن، يقول: المتقون الذين يحذرون من الله ومن عقوبته، يحذرون من الله ومن عقوبته. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه في قول الله جل وعلا: اتقوا الله حق تقاته، قال: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى. هذه معنى التقوى لله جل وعلا. ويقول أحد السلف: أن تعمل، هذا التعريف المشهور، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب من؟ ثواب الله سبحانه وتعالى. وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخاف من عقاب الله جل وعلا. ما معنى الكلام هذا؟ يقول: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ماذا؟ ترجو الثواب من من؟ من الله سبحانه وتعالى، ليخرج العمل الذي ليس لله جل وعلا. ربما أن الإنسان يصلي، أو ربما الإنسان يصوم، أو ربما الإنسان يفعل الطاعات، لكن هي ليست من تقوى الله جل وعلا، إنما ذلك رياء أو سمعة، والعياذ بالله، كما لا يخفى في حديث الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار: المنفق والقارئ والعالم. ومع ذلك ماذا؟ استوجبوا العقاب من الله سبحانه وتعالى. فهم في الحقيقة هم أهل تقوى، ولكن التقوى لم تنبع من ماذا؟ لم تنبع من القلوب، لم تنبع من القلب، فهم ماذا؟ رياء وسمعة. فقال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله سبحانه وتعالى، وأن تترك معصية الله على نور من الله، وأنت تخاف ماذا؟ وأنت تخاف من عقاب الله. ربما الإنسان يا أخوان يمتنع عن المعصية ليس خوفا من الله، ولكن عيب كما يقال عندنا العيب، أو يخاف من السلطان، يخاف من ولي الأمر فيمتنع عن المعصية. لا يسرق ليس خوفا من الله، لكنه يخاف أن يقبض عليه فيعاقب. لا يفعل كذا ليس خوفا من الله. فهنا تنبه، أنت تترك المعصية ماذا؟ على نور من الله. لماذا؟ أنت تترك هذه المعاصي لأنك تخاف من عقوبة الله سبحانه وتعالى، تخاف من عقوبة الله سبحانه وتعالى. فالتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية باتباع أوامره واجتناب نواهيه، أن تجعل بينك وبين عذاب الله جل وعلا وقاية باتباع أوامره واجتناب نواهيه. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا واتقوا الله ويعلمكم الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، الآية. قال أهل العلم فالتقوى اسم جامع لطاعة الله جل وعلا والعمل بهذه الطاعة وأن تنتهي عما نهى الله سبحانه وتعالى. يقول الشاعر أو القائل: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. لما قيل للفاروق رضي الله عنه، أظنه سأل أبي قال: ما التقوى يا أمير المؤمنين؟ أو قيل له يا أبي، أنا نسيت الآن الرواية، فقال له يا أمير المؤمنين، أظنه اللي قال، قال: يا أمير المؤمنين، إذا أتيت في واد ذا شوك فماذا تصنع؟ يعني يقول لك وش التقوى؟ قال: إذا أتيت في واد ذا شوك فماذا تصنع؟ قال: أشمر وأتوقى، يعني أتوقى الشوك. قال: هذه التقوى، هذه هي التقوى، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك، فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم ومحقرات الذنوب فإنها تجتمع على القلب حتى تهلكه. وما ذاك وما مثل الذنوب إلا كقوم نزلوا في أرض فله فأرادوا أن يطبخوا، فأتى هذا بعود وأتى هذا بعود وأتى هذا بعود حتى اجتمع لهم الحطب فأوقدوا نارا فصنعوا الطعام. هكذا هي الذنوب والمعاصي التي تقع في القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كعود الحصير، فأيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت في قلبه نكتة بيضاء، حتى يصبح ماذا؟ القلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة أبدا ما دامت السماوات والأرض، والآخر كالكوز مجخيا، يعني كالكأس مقلوبا رأسا على عقب، كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب هواه، نسأل الله السلامة والعافية. إذن تقوى الله أيها الإخوة والأخوات الخوف من الله جل وعلا، وأن نعمل بطاعته وأن نحذر من معاصيه. وحقيقة التقوى كما قال أهل العلم هي العمل بالطاعة، هي العمل بالطاعة إيمانا واحتسابا أمرا ونهيا كما بينت لكم قبل ذلك. فنقول: من هو التقي؟ من هو التقي؟ يقول: هو من يفعل ما أمر الله به إيمانا بالله وتصديقا بوعده، وهو من ترك ما نهى الله عنه إيمانا بالله وخوفا من عقابه. يقول عمر ابن عبد العزيز رحمه الله: ليس تقوى الله بصيام النهار وقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، لكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. وكان بعض السلف يقول: اجتناب السيئات أعظم من اكتساب الحسنات، اجتناب السيئات أعظم من ماذا؟ من اكتساب الحسنات. وهذا واقع الآن مشاهد يا إخوان، هذا واقع مشاهد في حياتنا اليومية الآن. ربما أن الإنسان يصلي يصوم يتنفل، لكنه حيال لا يستطيع أن يقلع عن المعاصي والذنوب، نسأل الله السلامة والعافية، مع أنه يصلي ويصوم ويذكر الله جل وعلا، ومع ذلك لا يزال ماذا؟ يقع في الذنوب. ونقول أيها الإخوة، هذا باب ليس هذا، يعني ربما كان المفروض أن يتأخر، ومع ذلك أيها الإخوة، فالذنوب التي تقع من الإنسان ليس معنى ذلك أن الإنسان يقول: إذن أنا لست من أهل التقوى. لا يا إخوان، هذه مسألة انتبهوا لها، ما من أحد إلا وماذا؟ إلا ويقع منه الذنوب وتقع منه ماذا؟ المعاصي. ولكن المؤمن ماذا يصنع؟ يجدد ماذا؟ يجدد التوبة فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ما يصر على الذنوب. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول فيما يروي عن رب جل وعلا: إذا أذنب العبد ذنبا فقال: يا ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، قال الله جل وعلا: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب، قد غفرت لك. ثم يقع في الذنب مرة أخرى فيقول: يا ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، قال الله جل وعلا: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب، غفرت لك. ويقع في الثالثة مرة ثانية ثم يقول: قد غفرت لك ما دمت على كذلك. يعني أن الإنسان ما دام أنه يقع في الذنب ثم يستغفر ويتوب إلى الله جل وعلا، فالله جل وعلا يغفر الذنوب. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولذا يا إخوان لا يظن ظان أن الإنسان سيتجرد من المعاصي والذنوب، لا، نحن لا بد أن نقع في الذنوب ولا بد أن نقع في المعاصي، ومع ذلك لا بد أن تتوب إلى الله جل وعلا، وأن تسعى جاهدا إلى ماذا؟ أن تتمسك فعلا بطاعة الله، وأن تحذر من معصية الله. فإن وقع منا ما وقع فتجدد التوبة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم التقوى ثلاث مراتب، التقوى على ثلاث مراتب: حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات، حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات، ثم الحمية عن المكروهات، ثم الحمية عن الفضول وما لا يعني. هذه صارت منزلة الآن، منازل عظيمة، صح ولا لا يا إخوان؟ يعني الأصل ماذا؟ أن تحمي هذه الجوارح من ماذا؟ من الذنوب وماذا؟ والقلب أيضا من الذنوب والمعاصي. طيب واحد يقول القلب يذنب؟ نعم يذنب القلب، القلب يذنب، الكبر والحسد والحقد وغيرها كلها وين؟ كلها في ماذا؟ كلها في القلوب، كلها في ماذا؟ في قلبك أنت، في قلبك أنت. البغضاء ربما ما تظهر عليك لكنك تحمل في قلبك ماذا؟ البغض والكره لمسلم بلا حق، بلا حق أحيان، وهكذا. فالقلوب أول شيء، والقلب يا إخوان أو هو محل نظر الله جل وعلا، فإذا صلح هذا القلب صلحت ماذا؟ صلحت الجوارح. فإذا القلب اتقى الله جل وعلا فالجوارح ماذا؟ تتبع الملك، تتبع هذا الملك. ولذا ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. فلنصلح ماذا؟ فلنصلح هذه القلوب بتقوى الله سبحانه وتعالى. طيب ثم قال: ثم الحمية عن المكروهات، هذه درجة ثانية. وهذا يا إخوان يعني ربما يعني بعض الناس الآن، نحن الآن يا إخوان مع كثرة الانفتاحات وكذا، يقع الإنسان أحيانا في المعاصي ويقول إيش؟ مشي حالك يا رجال، مشي حالك يعني تمشي. ثم لو قلت للإنسان أحيانا يعني هذا من المكروهات، والمكروهات يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل كذا، ولا قال يا أخي هذه من المكروهات مشي حالك. طيب فكان السلف ماذا؟ يتورعون عن ماذا؟ يتورعون عن المكروهات. ثم تأتي المرتبة الثالثة وهي ماذا؟ الحمية عن ماذا؟ عن فضول، عن الفضول وما لا يعني. ونحن في هذه الأزمنة قد ابتلينا بماذا يا إخوان؟ مع وسائل التواصل الاجتماعي الآن بماذا؟ قد وقع الناس إلا من رحم الله وقعوا في ماذا؟ قد وقعنا في فضول الكلام وفضول النظر وفضول ما لا يعني، أليس كذلك؟ هذا الواقع الذي نشاهده يا إخوان الآن. كم من الناس الآن يتابع السنابات ويتابع مدري إيش ويتابع كذا ويتابع كذا ويتابع كذا ما لا يعنيك أصلا ولا ينفعك أصلا، ليس له نفع لك. وهذا والله يا إخوان إن دل على شيء فإنما يدل على نقص في عقولنا، إلا من رحم الله. واسمحوني في هذه المسألة حقيقة وهي مسألة المفروض من الموضوع، لكن يا إخوان الآن الإنسان لما يتابع من المشاهير وذات اليمين، راح وسافر وطلع ونزل وأكل وشرب ورقد واشترى سيارة، وما يضرك أنت وما ينفعك أنت أصلا، ما نفعه لك أنت، أنت ماذا نفعت نفسك؟ عفوا ليس الحديث لكم، لكن هذا الواقع الآن، ماذا نفعنا أنفسنا يا أخوان بالملايين الآن مشاهدات ومتابعات، مع من؟ مع إنسان ليس عنده من المحتوى شيء. بل والله يا أخوان أن كثير يعني ما نريد أن نتكلم فيه، طيب أن بعضهم يعني ما أذا أقول والله المستعان ليس عنده لا علم وليس عنده نصائح ولا عنده توجيه ولا عنده شيء، ومع ذلك بالملايين يتابعه الناس. طيب أين هذا؟ ماذا استفدت منه وماذا استفدت منه؟ فنقول يا إخوان هذا السلف كانوا يتركون فضائل الكلام، فضول الكلام وفضول الطعام وفضول الشراب وفضول الحديث وفضول المجالس، من ماذا؟ من باب تقوى الله جل وعلا يرون هذا. ومع ذلك الآن ربما هذا أمر غريب أيها الإخوة، ربما يعني ربما ما يستساغ، يعني يرون الورع الذي كان في السلف بل في رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعونا من السلف، رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يأخذ التمرة يا إخوان، تمرة لا تسوى هللة الآن ولا تسوى قرش كما يقال بعض التمرة الآن، ثم يجد عليه الصلاة والسلام مرمية في الأرض، ثم يأخذ عليه الصلاة والسلام فيزيل ما لحقها من الأذى، ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ثم أتذكر لعلها من ماذا؟ من تمر الصدقة فأضعها. هذا من يحون رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمرة بعضنا يقول إيش تمرة يا رجال، وش تضر به؟ هذا من ماذا؟ هذا من الورع، من الخوف من الله سبحانه وتعالى، من تقوى الله جل وعلا الذي وقع، لأنه قد بلغ الكمال عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ في تقوى الله سبحانه وتعالى. ونحن الآن يا ربما يا إخوان بعض الناس لا تقول هذا الكلام، يقول الله المستعان، لكن لا زال في الأمة الخير، ولا يزال في أمة الخير إلى يوم القيامة. أتي لكم بقصة بجملة اعتراضية، ذكر جاءت امرأة إلى الإمام أحمد رحمه الله، قالت: يا إمام إني أخيط في ضوء القمر، في ضوء القمر في الليل، يعني تضيف على سطح البيت، فيأتي السلطان خليفة السرط حق السلطان، ومعهم ماذا؟ الشعلة النار التي يمشون بها، أفأخيط فيها أم لا؟ وهم مارين عند بيتهم. فقال: من أنت؟ قالت: أنا أخت بشر الحافي. فبكى رحمه الله وقال: من بيتكم يخرج الورع. لا بعضنا يقول الله وش ذا التشديد في الإمام أحمد، والله ذره مرة مشددها، لكن أجاب على قدر ماذا؟ على قدر السؤال، لأن هذه المرأة ما سألت إلا وعندها ماذا؟ عندها من الورع ما الله به عليم. امرأة جاء في القصص، امرأة كانت تعجن لتصنع طعاما لأولادها، فصاح الصائح: ما تزوجك؟ فرفعت يدها من العجين وقالت: أصبح لنا فيه شركاء. أبوه يمكن حي محية، يرثون. وبعضنا الآن المرأة لا تورث، ليه؟ قال الله نورث المرأة، ما بقول أنت يا شيخ تقول عاد نورث المرأة نعطيها حقها، يجينا واحد غريب ما أدري منين جاي يأخذ به ملكنا وفي بلادنا ومزارعنا وحقوقنا، عجيب. وأين دين الله؟ وأين شريعة الله جل وعلا؟ هذا ما هو بالهوى، هذا ما هو بالمزاج. وكم من الآن المحاكم ومشاكل المحاكم الآن، يا أخي مات والدك، اقسم الميراث، وإذا كان في إشكالية حلها المحكمة، أما تجلس بالسنين الطوال. وبعض الناس الآن يتصرف في مال والده ومال الورثة يعيث، يقول: يا شيخ هم ساكتين، خلهم يا رجل، كيف خلهم؟ يسكتون أحيانا حياء، وخاصة النساء يسكتون حياء، فأين تقوى الله جل وعلا؟ هذا الورع، هذا التقوى من الله لله جل وعلا. فنقول أيها الإخوة، كما قال ابن القيم: التقوى ثلاث مراتب: حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات، ثم الحمية عن المكروهات، ثم الحمية عن الفضول وما لا يعني. يقول ابن جرير رحمه الله في قول الله جل وعلا: والله عليم بالمتقين، يقول جل وذكره: والله ذو علم بمن اتقاه بطاعته واجتناب معاصيه، وحافظ أعمالهم الصالحة حتى يثيبهم عليها ويجازيهم بها تبشيرا منه لهم جل وعلا في عاجل الدنيا، وحظا لهم على التمسك بالذي هم عليه من صالح الأخلاق التي ارتضاها لهم. أيها الإخوة والأخوات، هذه ما يتعلق بتعريف التقوى. إن للتقوى صفات وخصال وسمات وآدابا جعلها الله سبحانه وتعالى دلائل على أهلها وعلامات يهتدى بها، تجمع أصول الاعتقاد وفضائل الشيم ومحاسن الأعمال وطيب الخصال. فمن تلك الصفات يقول جل وعلا: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة، الذين يؤمنون بالغيب، أنا حتى الآية الأولى نسيت، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ومن صفات، إذن هذه صفات، ما فائدة هذه الصفات؟ فتش يا رعاك الله، قلب في نفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. كذلك الأخت المسلمة تفتش في نفسها: هدى للمتقين، من هم يا رب؟ الذين يقيمون الصلاة، فهل نحن كذلك؟ ما معنى الإقامة يا إخوان؟ يعني ليس فقط أن نصلي فقط، هذا إسقاط للواجب عند العلماء، ومع ذلك فالله يقبل. لكن الإقامة بدءا من الوضوء وانتهاءا بماذا؟ بالسلام، وأن تؤدى كما أمر الله. وأن نحاول في الصلاة يا أخوان، خاصة في الصلاة، أن الإنسان إذا صلى أن يخشع وأن يحضر القلب وأن يستحضر عظمة الله جل وعلا. وربما يا أخوان لو سألت ماذا قرأ الإمام في صلاة المغرب، ربما بعضنا يقول ها والله ما أدري، ما لنا على المغرب ربع ساعة. لماذا؟ لأن العقل ماذا؟ يذهب ذات اليمين وذات الشمال. فإقامة الصلاة يعني أن تجاهد حتى هذه النفس وأنت تصلي. الذين قبلها يؤمنون بالغيب، ماذا يشبه يؤمنون؟ هذه تذهب. الذين يؤمنون بالغيب، هذا أول علامة من علاماتهم، الإيمان بالغيب، والله جل وعلا غيب، والملائكة غيب، والجنة غيب، والنار غيب، وغيرها. فهذا من لا بد أن تؤمن، أن تؤمن بها، والإيمان بالغيب وإقامة الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون، سواء قلنا الفرائض الفريضة اللي هو الزكاة، والتصدق بماذا؟ بالصدقات. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ومن صفات المتقين كما قال الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من عفوا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك هم المتقون. يعني من حقق هذه الخصال فهو ماذا؟ فهو ممن اتقى الله جل وعلا، لن نقف مع كل خصلة من هذه الخصال. ومن أبرز صفات المتقين يرعاكم الله إخلاص العمل والعبادة لله جل وعلا، أن يخلص الإنسان لله سبحانه وتعالى في عبادته. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى آخر الآيات. فحبهم وخوفهم ورجاؤهم وعبادتهم كلها لمن؟ كلها لله سبحانه وتعالى. ومن صفات المتقين أنهم يعظموا شعائر الله سبحانه وتعالى، أي أن تعظم الحدود والشرائع والأحكام. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فالمتقون يعظمون طاعة الله وأوامره، فيحملهم ذلك على طاعته واتباع شرعه، ويعظمون نهيه فيمنعهم ذلك من معصيته ومخالفة أمره سبحانه وتعالى. ومن صفات عباد الله المتقين أنهم إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، يعني أنهم إذا قصروا في طاعة الله أو أخلوا بشيء من الواجبات أو انتهكوا حدود الله جل وعلا فإنهم ماذا؟ يتذكرون عظمة الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ويقول جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. جعلنا الله وإياكم من المستغفرين. إذن هذه من ماذا؟ أنهم يؤوبون ويعودون ويتوبون إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من صفات عباد الله جل وعلا أنهم يعفون عن المخطئين ويعرضون عن الجاهلين ويصفحون عن المسيئين. وأن تعفوا لقرب للتقوى، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وتأملوا يا إخوان الآن في حالنا الآن كما ذكرت لكم، وخاصة فيما يقع أحيانا من ماذا؟ من النزاع فيما بيننا وبين الأقارب. ربما يا إخوان الآن الإنسان يمكث سنة وسنتين وثلاث لا يسلم على أقرب الناس إليه، ويصلي ما شاء الله عليه، من المصلين ما شاء الله في الصف الأول، ومع ذلك هذه الصلاة لم تؤثر في قلبه، ولم يقف يوما من الأيام ويقول أصفح أعفو، فمن عفا وأصفح فأجره على من؟ فأجره على الله. يقول الله وهو سوى في وفعل في وقال في. وهل أنتم أشد أذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد أوذي عليه الصلاة والسلام أيما أذى، من قومه وأذوه في نفسه وفي عرضه وفي أصحابه، ومع ذلك عفا وأصفح عليه الصلاة والسلام، وهذا هو القدوة عليه الصلاة والسلام. كذلك من صفات أهل التقوى العدل في الأمر، ماذا؟ في جميع الأمور أيها الإخوة، فهم يعدلون في أقوالهم وأعمالهم وفي أهليهم وفي حكمهم وفي ماذا إذا تولوا على أمر. يقول الله جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني كون أنك تبغض هذا ليس معنى ذلك أنه يحق لك أن ماذا؟ أن تظلم أو أن تبغي. وهذه مسألة يا إخوان، والله يا إخوان هذه يعني مسألة خطرت بالي مع شمس روح في صورة الطلاق يا إخوان، ما دام هو موضوع الطلاق، في صورة الطلاق ألم يتكرر طلب التقوى من الله جل وعلا؟ ومن يتق الله ومن يتق الله ومن يتق الله، أليس كذلك يا إخوان؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يكفر عنه سيئات ويعظم له أجرا. هذه صورة ماذا؟ في صورة ماذا؟ الطلاق. ما سأل الإنسان نفسه لماذا ارتبط الطلاق بتقوى الله جل وعلا؟ يعني الآيات كثرت في تقوى الله جل وعلا. طبعا هناك مناسبات وهي نكات لا تتزاحم. الأمر الأول يا إخوان أن الطلاق يجب أن الإنسان يتقي الله جل وعلا في إيقاعه، أولا في إيقاع الطلاق أصلا، فإنه لابد أن يكون على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معروف في كتب الفقه وغيرها. ثم الأمر الثاني، لا تطلق لماذا؟ تطلق امرأة ماذا؟ يعني وأنت ظالم لها، هذه مسألة. ثم الأمر الثاني يا أخوان، دعوك من هذا، الأمر الثاني إذا وقع الطلاق كم من الناس الآن يا أخوان ومن في المحاكم، كل واحد إذا طلق يروح يذهب للقاضي ويذهب للشيخ المفتي حفظه الله ويقول: يا شيخ أنا غضبان، أنا كذا، أنا زعلان. يش يدور له الآن؟ يدور له في ماذا؟ في مخرج. ودور لك المفتي مخرج ورد زوجتك ولا ردها عليك، لكن من الذي يعلم حقيقة ما في قلبك؟ الله جل وعلا. فإذا أوقعت الطلاق على الحقيقة فيجب عليك أن تتقي الله جل وعلا، لأنك إذا رجعت هذه المرأة وهي لا تحل لك فقد وقعت في إثم ماذا؟ في إثم عظيم، نسأل الله السلامة تعالى. ثم أيها الإخوة، إذا وقع الطلاق وإن يتفرق يغني الله كل نيش من سعته، فيتقي الله جل وعلا الرجل ويتقي الله جل وعلا المرأة بعد الفراق. لماذا؟ لأنه بعد الفراق تأتي كما يقال بين قوسين اسمحوا لي، تأتي الفضائح، صح ولا لا يا إخوان؟ الرجل منك يقول أصل المرأة فيها وفيها 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 وفيها، ويطلع لنا صك من الكلام في زوجته، وأهل الزوجة، أهل الزوجة منك، هذا الرجال ما في خير وفيه 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 وفيه، يطلع لنا صك. سبحان الله. طيب يوم كان ترى لهم 20 سنة متزوجين، وبعد 20 سنة طلع صك. قبل 20 سنة وين راحت؟ قبل 20 سنة دي وين كانت؟ كان من أحسن ما يكون، وانعم به، وما أحسن منه، وأكرم منه ما فيه، وأطيب منه ما فيه. وذا الحين الخسيس الله يكرمكم اللي ما فيه خير، والله ما حد يزوجه. عجيب، سبحان الله، سبحان ما شاء الله ما شاء. يعني بعد 20 سنة خسيس ما فيه فائدة، وينها؟ طيب قبل يوم كان خسيس ليه زوجته؟ طيب فاتقوا الله أيها الإخوة، اتقوا الله يا نساء المؤمنين، يا نساء المسلمين، اتقوا الله جل وعلا. كثير من المشاكل التي تقع الآن في المحاكم إنما هو بضعف تقوى الله في قلوب الناس. ثم الرجل يأتي العناد والمرأة تأتي العناد، ومحاكم وبينهما الأولاد ذات اليمين وذات الشمال. وتأملوا يا إخوان، تأملوا يا إخوان، ولا تنسوا الفضل بينكم. هذا لمن يقوله الله جل وعلا؟ يقوله لمن وقع بينهم الطلاق: لا تنسوا الفضل بينكم. يعني طلق تطلق هنا وكل واحد مكانه، مع ذلك إيش؟ لا تنسوا الفضل بينكم. فلا تنسوا الفضل بينكم، بين الزوج وزوجته الآن، وبين حتى لو وقع الطلاق، إمساك بمعروف وتسريح بإحسان. هذه كلمة الله التي أخذت عليها المرأة وأخذتك عليها، فأمسك بمعروف وسرح بإحسان. فنقول: ما حالنا أيها الإخوة في العدل، في هذه العدل؟ وهذا مرتبط بتقوى الله جل وعلا. الخوف المشاكل يا أخوان والمحاكم وظلم الناس لبعضهم البعض بسبب ماذا؟ بسبب ضعف التقوى في قلوب العباد. لو أن العبد يتق الله حق التقوى ما ماذا؟ ما خض في أعراض الناس، ما أكل أموال الناس بالباطل، ما أكل حقوق العمال، ما أكل حقوق كذا، أليس كذلك؟ بلى أيها الإخوة. ومن صفات أهل التقوى أنهم يصدقون في أقوالهم وأعمالهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهذه الآية لها قصة عجيبة طويلة، لكن يعني الصحابي رضي الله عنه وارضاه الذي وقعت الذين خلفوا، طيب أصحاب تبوك، يقول فوالله طيب ما أكذب ما بقيت بنا، في معنى الحديث يعني يقول سيكون شعاره ماذا؟ أني سأكون صادق في كل ماذا؟ في كل أقواله وأعماله. فمن صفات المتقين أنهم ماذا؟ أنهم يصدقون في أقوالهم. والمنافق من آياته ماذا؟ أنه إذا حدث كذب. أيضا من الصفات أنهم تركوا الشبهات والملتبسات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أو عن ابن عمر رضي الله عنه، عفوا عن ابن عمر قال لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع على ماذا؟ على يطلع الناس. وإن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. الحلال بين والحرام بين، ما حد يخفى على حد يا إخوان، لكن الأمور المشتبهة. وكما ذكرت لكم قبل قليل في ورع الرسول صلى الله عليه وسلم، في ورع السلف الصالح، وهو وإن لم يكن يعني أحيانا يؤمر بالإنسان، لكن كلما ازداد الإنسان تقوى لله جل وعلا كلما ازداد ورعا لله سبحانه وتعالى. فالمتقون يتورعون عن الشبهات بتركها، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه عن عباده المتقين أو المتقون. طيب أيها الإخوة، ما ثمار التقوى؟ الإنسان يتقي الله جل وعلا وهو من المتقين، فماذا له وما هو الجزاء الذي ينتظر؟ نقول أيها الإخوة، أولا لو لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي دليل وأي آية تدل على الثمرة للتقوى ولكننا قد أمرنا بها، فإن الواجب على المسلم هو التسليم. الواجب على المسلم ماذا؟ التسليم. تسلم، تتبع الأوامر، تجتنب النواهي، طيب ماذا لك؟ ما لك شيء. ولكن الله جل وعلا العدل الحق المبين سبحانه وتعالى أبان في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أبان ماذا أعد لمن؟ لمن اتقاه. أبان لمن أعد، لماذا أعد؟ لمن خافه سبحانه وتعالى، لمن ترك المعاصي، لمن ترك الذنوب خوفا من الله جل وعلا، ولمن أطاع الله جل وعلا. أما الثمرة الأولى فهي أن التقوى سبب لمحبة الله جل وعلا لعبده. التقوى ثمرة أو سبب لماذا؟ لمحبة الله سبحانه وتعالى لعبده، كما قال الله جل وعلا يحبهم ويحبونه والذين آمنوا أشد حبا لله. وكما ذكرنا في الحديث ولا يزال إذا ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مماذا؟ إلي مما افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى ماذا؟ حتى أحبه. الحديث الذي مر علينا في بداية الدرس، وهذا الحديث الصحيح. إذن إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المتقين. وهذه والله يا إخوان لو لم يكن إلاه لكفى بالمرء أن يكون من عباد الله ماذا؟ من عباد الله المتقين. يا إخوان لو أن مسؤول من المسؤولين الكبار الآن، ولو قلنا ولي الأمر حفظه الله، وجاء الآن مع الباب من هنا وقال فلان واحد من الناس الآن الموجودين باسمه، قم، قال نعم، قال أنا عندي رسالة من ولي الأمر باسمك أنه يحبك، ماذا يكون الموقف يا إخوان؟ ما شاء الله، يعني ننبسط ونفرح ونستبشر، صح ولا لا؟ ولله المثل الأعلى. فالله جل وعلا يقول إن الله يحب من؟ يحب المتقين. طيب من هم يا رب؟ الذين جعلوا بينه وبين عذابه وقاية. بماذا؟ باتباع أوامره واجتناب نواهي. هذه التقوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وارضاه، يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من ماذا؟ من النار. قال لقد سألت عن عظيم، أمر عظيم، ولكنه يسير على ماذا؟ على من يسره الله جل وعلا عليه. يعني أن تحقيق التقوى يا أخوان أمر ماذا؟ يسير لمن ماذا؟ لمن وفقه الله جل وعلا. فألذوا بأن يجعلك الله جل وعلا من عباده المتقين. ثم من فوائد وثمار التقوى أن أهل التقوى هم ورثة الجنة، جعلنا الله وإياكم منها الجنة. يقول الله جل وعلا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ويقول جل وعلا والآخرة عند ربك للمتقين. والآخرة عند ربك للمتقين. إذن هذه أنهم سيرثون ماذا؟ أنهم سيرثون الفردوس الأعلى جعل الله إياكم، سيرثون الجنة. وليس هذا فحسب أيها الإخوة فقط في الجنة، بل إن الله جل وعلا نص على ماذا؟ على أنهم سيكونون ماذا؟ لهم الفوقية ولهم الأحقية. يقول الله جل وعلا زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء من يشاء بغير حساب. والمتقون يدخلون الجنة زمرا زمرا، جعل الله وإياكم منهم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الإمام عبد الله جاء إلى أبيه الإمام أحمد وقال يا أبتاه متى الراحة؟ يا أبتاه متى الراحة؟ قال الراحة عند أول قدم نضعها في الجنة، جعلنا الله إياكم من أهل الجنة. الراحة ما في الدنيا راحة يا إخوان، لقد خلقنا الإنسان من كبد. ومع ذلك فالإنسان في فقر وفي ثاقة وفي حاجة وهو متقي لله جل وعلا، لكنه يشعر بماذا؟ يشعر بالسعادة ويشعر بالأمن بالنعيم الذي لا يشعر به أحد. والدليل على ذلك ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بأبأس رجل من أهل الدنيا ولكنه من أهل التقوى من المؤمنين بالله، فيغمس غمسة واحدة في الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها، فيقال يا عبدي هل مر بك بؤس قط؟ هل مر بك شقاء قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا مر بي شقاء قط، وهي غمسة واحدة في الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها. إذن العمل نعمل الآن في الدنيا حتى ماذا؟ حتى ننال الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى. ومن عمل في الدنيا سيرتاح أين؟ سيرتاح هناك، لأن الآخرة ما فيها عمل. والذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. ثم إذا دخل أهل الجنة الجنة فماذا أعد الله جل وعلا لعباده المتقين؟ إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. ولهم مقعد خاص عند الله جل وعلا، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر جعلنا الله وإياكم منهم. ولهم الغرف الخاصة، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ومن ثمار التقوى ومن فوائدها أنها سبب لتيسير العسير، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وأنها سبب لتفريج الكروب وإيجاد المخارج والحلول عند اشتباك الخطوب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وكما ذكرت لكم في ماذا في قصة الثلاثة الذين أطبقت عليهم المغارة. ومن فوائد يعني أطبقت عليهم الصخرة طبعا داخل الغار. ومن فوائد وثمار التقوى أنها سبب لفتح سبل الاكتساب والرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكم يا إخوان سمعنا من القصص في ماذا؟ في من يتق الله جل وعلا حق التقوى ويرزق كما ذكر الله جل وعلا. وبعض الناس يقول يا شيخ والله إني متقي لله لكن ما أشوى ولا رزق، ها ربما أحيانا الإنسان يأتيها الشيطان. طيب فنقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الرزق يا إخوان لا يظن أنه في المال فقط، الرزق ليس في المال فقط. يقول أنا ما عندي شيء، لا يا إخوان، أعظم الرزق أن الله جل وعلا أولا أعطاك هذا العقل، عقل تكليف، ثم أعطاك هذه النعمة، نعمة ماذا؟ نعمة الإيمان به سبحانه وتعالى، نعمة التقوى لله جل وعلا، نعمة الإسلام، هذه نعمة ورزق لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى يا أخوان، ترى هذا من الرزق الذي رزقك الله جل وعلا. ثم هذه العافية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أمسى منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وكم من النعم يا أخوان نغدق فيها صباح مساء، ومع ذلك الإنسان كيف حالك يا فلان؟ قال: ها والله مشي حالك يا شيخ، الله يعين، الله يعين يا شيخ. وبعضنا يقول: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، والله في خير، في خير. يقول الحمد لله، لكن من ماذا؟ ليست من القلب، ليس ما هو قنعان كما قلت لك شيخ، ليس عنده قناعة، ليس عنده قناعة بما أعطاه الله من النعيم، ليس عنده قناعة ما أعطاه الله من الرزق الذي هو في نفسه. يا أخوان قلبك الآن، القلب اللي في بين ضلوعك الآن، قلبي وقلبي، أحد منكم يبيع قلبه الآن؟ ها يا أخوان أحد يبيع قلبه؟ ها نسوي مزاد علني دحين، إذا أحد منكم يبيع قلبه الآن نروح بمستشفى النور ما بيننا وبين كيلو دحين، ولا يبيع كليته ونعطيه مليون، ونعطيه مليونين، ونعطيه 10 مليون، أحد يوافق؟ إذا أحد يوافق توكلنا على الله. إذا تملك ملايين ولا ما تملك ملايين يا إخوان؟ هذا النفس الذي نتنفس به دون أن تشعر، دون أن تمل، دون أن تكل، أليس هذا من نعم الله عليك ومن رزق الله علينا؟ فالرزق يا إخوان ليس محصورا فقط في ماذا؟ في المال. ثم عد من نعم الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه على الفراش ثم يضع يده تحت رأسه عليه الصلاة والسلام فيقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا ورزقنا وآوانا، فكم ممن لا مسكن له ولا مأوى. نعم عظيمة، نعم رزق. لكن بعض الناس لا، ما يبلى فلوس، إذا ما عنده فلوس يقول: ماني ما أنا ماني ماني في خير. لا، أنت في خير، ولن تعرف نعمة الله جل وعليك في العافية إلا إذا مرض الإنسان يا أخوان. ولو عنده المليارات ثم أصبح في العناية مركزة لا يدري عن الليل ولا عن النهار، لن تنفع هذه الأموال أبدا، لن تقدم ولا تؤخر، لكنه ربما يكون في عافية من الله يفطر على تميس بريال واحد، والحمد لله في خير من الله سبحانه وتعالى. فاحمدوا الله جل وعلا وعرفوا نعمة الله سبحانه وتعالى. أيضا كذلك من فوائد التقوى أن الفوز بمعية الله جل وعلا، أن يفوز الإنسان بمعية الله، معية النصر ومعية الحفظ وتمكين الله جل وعلا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم ماذا؟ والذين هم محسنون، والذين هم محسنون. فالله جل وعلا معك يرعاك الله، أنت يا صاحب التقوى، أنت يا أيها المتقي لله جل وعلا، الله معك، الله معك بحفظه، الله معك بعنايته، الله معك بتوفيقه، الله معك بحفظه، كما في الحديث: وما تقرب، وإذا تقرب إلي كنت إيش؟ كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. يعني أن الله جل وعلا يحفظك في جوارحك ألا تقع في المعاصي ولا تقع في الذنوب ولا تقع في السيئات، هذا من ماذا؟ من حفظ الله لك. لماذا؟ وهذه من معية الله، لأنك اتقيت الله جل وعلا في علاه. ثم أيضا من فوائد التقوى أيها الإخوة والأخوات أنها سبب للسلامة والنجاة من كيد الفجار ومكر الكفار. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. طبعا في المعية يا إخوان، تفضل يا شيخ سامة. طيب بسم الله، نستأنف أيها الإخوة، وقبل أن نستأنف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما قال ثم صلوا علي ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة لا تكون إلا لرجل، وأرجو الله أن أكون أنا. فربما نغفل عن أنه إذا انتهى المؤذن من الأذان أن نقول: اللهم صل على محمد، أي صفة من الصلاة الإبراهيمية، أو صلى الله وسلم عليه، ثم نقول الدعاء الذي هو معروف ومعلوم. ثم نقول أيها الإخوة من فوائد، نعيدها سريعا، من فوائد التقوى نعيدها أنها سبب لمحبة الله سبحانه وتعالى لعبده. إن الله يحب المتقين، وهو العنوان الذي عنوانا هذا المحاضرة. ومن فوائدها أن أهل التقوى هم من سيرث الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها، والآخرة عند ربك للمتقين. كذلك أيضا أنها سبب لفتح سبل الاكتساب والارتزاق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أن إن من فوائد التقوى الفوز بمعية الله سبحانه وتعالى، معية النصر والحفظ والتمكين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أنها سبب للسلامة والنجاة من كيد الكفجار ومكر الكفار. وكما سمعنا في قول الله جل وعلا: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ومن فوائد تقوى الله سبحانه وتعالى أن الله يعطي بها العبد نورا يميز بين الحق والباطل، فهي فرقان يضيء المسالك والدروب. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي مخرجا ونجاه. ومن فوائد تقوى الله سبحانه وتعالى طبعا اتق الله حيثما كنت في الحديث، وأتبع السيئة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: واستفتي قلبك، التقوى ها هنا، وكما في الحديث: واستفتي قلبك وإن افتاك الناس وافتوك. فكلما كان الإنسان متقا لله جل وعلا فإنه ماذا؟ فإنه سيكون أقرب إلى طاعة الله جل وعلا، وأبعد ما يكون عن معصية الله جل وعلا والوقوع فيما حرم الله والوقوع في ماذا؟ فيما اشتبهت عليه الأمور. أيضا من فوائد التقوى أنها سبب لتعظيم الأجور ومضاعفتها وتكفير السيئات. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فكلما كان العبد متق لله جل وعلا كلما كفرت عنه السيئات ورفعت له ماذا؟ ورفعت له الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. التقوى أو تقوى الله جل وعلا جماع الخيرات ومنبع البركات. من أراد العلم سارع إليها. واتقوا الله ويعلمكم الله. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. ومن رجا قبول عمله التزم سبيلها. إنما يتقبل الله من المتقين. يقول ابن عباس، أظن ابن عباس رضي الله عنه: والله لو علمت أن الله قد تقبل مني ركعتين لفرحت فرحا عظيما. فقيل: لما؟ قال: لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فأنت يرعاك الله تتصدق، قبل ذلك تصلي لله جل وعلا وتصوم وتحج وتبر وتنفق، ومع ذلك أنت تدعو الله أن يتقبل منك. ولذا لما نزل قول الله جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم سابقون ولا تلتقي قبلا، قالت عائشة: يا رسول الله، أهو الذي يسرق؟ أهو الذي يزني؟ قال: لا يا ابنة الصديق، إنما هو الذي يصلي ويصوم ويخاف أن يرد عليه عمله. هكذا أهل التقوى لله جل وعلا، أنهم يعملون، نعمل بطاعة الله جل وعلا ونحذر من المعاصي، ومع ذلك ندعو الله ونتقرب إلى الله ونلظ إلى الله جل وعلا بأن يتقبل منا هذه الأعمال. إنما يتقبل الله من المتقين. فهل حققنا تقوى الله جل وعلا حتى يتقبل منا سبحانه وتعالى؟ أيضا هي سبب البركة في الدنيا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ما نزعت هذه البركات يا رعاكم الله من الأرض إلا بماذا؟ بمعاصي الله جل وعلا، كما سمعنا في هذه الآية: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وهي مناط الفوز، أي التقوى هي مناط الفوز في العقبى. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ولهذا يا رعاكم الله أوصى الله جل وعلا بتقواه للأولين والآخرين، فقال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها الإخوة والأخوات، إن من الخطأ أن يتصور الإنسان أن التقي فقط هو العابد الناسك المحافظ على الشعائر والمناسك. والحقيقة أن التقوى أعم، أن التقوى أعم من ذلك وأشمل، فإذ هي وصية لا يستغني عنها عامل ولا صانع ولا زارع ولا تاجر ولا موظف ولا عالم في علمه. لا نستغني عن تقوى الله جل وعلا في جميع الحياة، وفي حياتنا الأسرية وفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة والمهنية والقطاعات كلها أيها الإخوة، لا بد أن نستحضر فيها ماذا؟ تقوى الله سبحانه وتعالى. إن التقوى يا رعاكم الله هي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، فالمتقون هم الذين يراهم الله تعالى حيث أمرهم وينتهون عما نهاهم عنه، يعترفون بالحق قبل أن يشهد عليهم وينكرون الباطل ويجتنبونه. هم الذين يعملون بكتاب الله فيحلون ما أحله ويحرمون ما حرمه ويقفون عند حدوده. أخيرا أيها الإخوة، ما أعظم أن يوصي بعضنا بعضا بتقوى الله جل وعلا. اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، فهي أعظم ما أعظمها من وصية وما أغلاها من نصيحة، أن الإنسان يوصي المسلم بتقوى الله جل وعلا، وأن يوصي أولاده وأن يوصي أهله في البيت دائما بماذا؟ بتقوى الله سبحانه وتعالى. اتق الله حيثما كنت. التقوى الله جل وعلا، الخوف من الله جل وعلا، لا يتعلق بمكان دون مكان ولا بزمان دون زمان. نخاف من الله جل وعلا في بلده الحرام ثم نعصيه في مكان آخر، لا، فالله جل وعلا واحد يرانا في كل مكان، مطلع علينا في كل مكان. فنقول أيها الإخوة، اتقوا الله جل وعلا وأخلصوا أعمالكم له سبحانه وتعالى. اتقوا الله وأطيعوه في السر والعلانية في الشدة والرخاء، وتواصوا بالتقوى وأقيموا عليها أسركم واعمروا بها أوقاتكم، تنالوا البركة في دنياكم وآخرتكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه الآية التي نختم بها أيها الإخوة، تكرر فيها الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى مرتين في نفس الآية، يا أيها الذين آمنوا. وتأملوا يا رعاكم الله أن الخطاب أتى لمن؟ أتى لأهل الإيمان، يعني ممن هم من؟ من أهل الإيمان، يعني ممن هم يتقون الله جل وعلا ويخافون الله جل وعلا. ومع ذلك يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، تأكيد لمعنى التقوى لله جل وعلا، بأن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية باتباع أوامره واجتناب نواهيه. إن الله خبير بما تعملون. وإذا أوصاك مسلم بتقوى الله جل وعلا وقال يا فلان اتق الله، فلا تأخذك العزة بالإثم، فقد قيلت لأعظم الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله، مع أنه من أكثر الناس تقوى لله سبحانه وتعالى. فنحن كذلك نقتدي ونهتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من عباده المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأصلح سرنا وعلانيتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اكفنا شر هذا الوباء بما شئت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اكفناه بما شئت، اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا بعنايتك، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا جميعا ممن يقال لهم قوموا مغفورا لكم يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صاتكم، وشكر الله للإخوة في هذا الجامع المبارك على ترتيبهم وتنسيقهم، وشكر الله لفرع الوزارة الشؤون الإسلامية بمكة، وشكر الله لكل من ساهم وفي هذه المحاضرة أو دعا إليها. نسأل الله جل وعلا أن يجعلها مقبولة وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.